السرود ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد عبر برنامجكم الرمضاني سرود، ليكم على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. سرود اليوم ما عليه أكل، عليه مشروبات. سرود اليوم بيحتفي بالمشروبات اللي كل يوم نحن نشربها في حياتنا اليومية، في مشروبات قد ترتبط بوجبات معينة، نعقب وجبة بنشرب شاي بنشرب قهوة أو مشروبات أخرى بتحدثنا عنها الدكتورة، لكن عقب ما نشرب هاي المشروبات سواء الشاي أو القهوة تتفكرنا شو الأثار السيئة أو الأثار النافعة لهاي المشروبات؟ أكيد هالأسئلة وهالمعلومات بنتعرف عليها في لقائنا اليوم مع الدكتورة مريم شناصي أخصائية السلامة الغذائية والبيئية. حياك الله يا دكتورة.
الله يحييك إن شاء الله.
لكن قبل ما نبدأ الحديث ويا الدكتورة أبغى أعطيكم نبذة بسيطة عن المشروبات اللي فيها الكافيين وبالذات القهوة. نحن شعب محب جدا للقهوة، سواء القهوة العربية هي من تراثنا، وبعد أدخلت علينا القهوة التركية والقهوة الأمريكية إكسبرسو، وما نقدر ننكر أن نحن قد نكون مدمنين على شرب القهوة بأنواعها. المعلومات تقول تضاربت السنوات الأخيرة الدراسات والأبحاث اللي تركز على معرفة أو أثر شراب القهوة على الصحة القلبية مع نتائج الدراسات السابقة. الأبحاث تقول أن تتجه نحو الإقرار بفائدة شرب القهوة على القلب، وليس هذا فحسب، لكنها تقول بأن القهوة قد تمنع النوبات القلبية أيضا، وأن القهوة تقلل خطر النوبات القلبية عند النساء بشكل خاص بنسبة 25%. القهوة مذاقها جيد، ولعل هذا ما خلى الناس يقولون أو يعتقدون لفترة طويلة أنها قد تكون سيئة لصحتهم. الدراسات أيضا اللي أجريت حول القهوة في السبعينات والثمانينات لم تؤكد ولم تنفي جدواها، وهناك أبحاث عديدة ادعت زيادة خطر النوبات القلبية لدى المداومين على شرب القهوة. إذن خلاص الكلام مستمعينا، نحن ما نزيد، يعني لا إفراط ولا تفريط، بنشرب شاي بنشرب قهوة لكن في قدر معين وضمن الحدود. القهوة بعد مثل ما ذكرنا يعني يشربها الكثيرون، وهناك طرق مختلفة لإعداد مشروب القهوة الساخن، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه دائماً هي شو هي التأثيرات الصحية لهاي الاختلافات من ما يحتوي مشروب فنجان القهوة. دكتورتنا بتحدثنا عن المزيد من المعلومات عن الشاي والقهوة، عقب بندخل بعد على الزنجبيل والكركديه، فتموا ويانا. شو دكتورة؟
اللي انت ذكرتي هاي كلها يسمونها مشروبات أو منبهات. فشو يعني المنبهات؟ احنا صحيح انت ذكرتي بعض الايجابيات لهاي المنبهات، لكن ما ذكرتي ان هناك بعض السلبيات. فنحن في البدايه خلونا نتعرف على
السلبيات، خليتها حقك تذكرينها.
المنبهات هي مشروبات نحن نستهلكها بكميه المفروض انها بكميه بسيطه، المفروض
يعني ذكرت لا إفراط ولا تفريط،
لكن الناس يحطون حذالهم زمزمية ولا دلة متروسة وخلصت
والقهوة.
خلصت ودلة ثانية. أنت تخيل الكميات الاستهلاكية المفرطة في من الشاي والقهوة، وزيدي على كذي بعدهم عندهم كل ما دخل عندهم حد، كل ما حد يجي المكتب، كل ما المشروب المتداول القهوة والشاي، ولهم يعني صحيح عوايد ولهم يعني تقاليد طقوس شو ما بنسميها نسميها، لكن في النهاية هاي المنبهات أو هاي المشروبات هي منبهات مفروض أنها تستهلك بكميات محدودة في اليوم، وهي لها فائدة أن تعمل على الإنعاش ونشاط الجسم، فتصير عند مراكز العصبية وتنشط الجسم وتنشط القلب. لكن هذا النشاط اللي يتكلمون عليه هو نشاط مؤقت، نشاط مو هو النشاط الطبيعي، مؤقت يعني فترة محددة ويرجع مرة ثانية ينخفض، فيحصل عند الجسم مثل ما يقولون لخبطة أكبر. فإحنا مو مختلفين إن له يعني تأثير، إحنا حين ما قلنا فوائد له تأثير، فهني في نفرق ما بين المصطلحات، ما بين أقول له فائدة وبين أقول له له تأثير، فهو يأثر على المراكز العصبية.
أثر التأثير دكتورة، أنا استغرب في ناس مثلا يشربون الشاي ويدردعون شاي وقهوة طول اليوم، لكن في الليل يحطون راسهم ويرقدون، وفي ناس وأنا من ضمنهم أن الشاي والقهوة يعني يسهروني للصبح. فشو سبب هالاختلاف مع أنه الكافيين واحد؟
استقبال الجسم، قدرة الجسم، الأجسام مختلفة، احنا مو كلنا أجسامنا وحدة. الأفراد قسموهم إلى أقسام، اللي هم يتناولون القهوة أو الشاه أو المنبهات بشكل عام. في أفراد عاديين يأخذون فنيان فنيانين ثلاثة بحد أقصى، في الناس اللي هم وسط يعني كان كثروا خمس فنايين، في الناس اللي هي مدمنة اللي طبعا من خمس وفوق أو مثل ما نقول بالدلة. وكان في علاقات جدلية أو كلام جدلي، هل هي لها علاقة القهوة والشاي لها علاقة بالسرطان؟ هل لهم علاقة بضعف البنية؟ هل لهم علاقة بمراكز الذاكرة والحفظ والعمليات التعلم؟ كل هاي الأشياء كانت يعني إلى حد ما كانت أشياء جدلية. لكن خلونا نتعرف على مكونات الشاي في البداية. إذا بنتكلم عن الشاي، يوم يحللون شو يلاقون فيه؟ هل في فيتامين؟ هل في كربوهيدرات؟ هل في مواد سكرية مفيدة؟ يعني إحنا خلونا نقارن ما بين القهوة وما بين التمر مثلا، هذا أنا استفيد منه أخذ مجموعة سكريات، فيتامينات، أملاح إلى آخره. لكن الشاي شو بيعطيني؟ لما حللوه لقوا أن في مادة يسمونها مادة التانين. التانين هاي موجودة في كل الفواكه الغير ناضجة أو في كل الأوراق النباتية. المادة هذه حتى البصر ترى فيه هاي المادة، وهذا وضع طبيعي. لكن مع أطوار النضوج يعني تتحول التمرة أو تحول البصر إلى رطب، تبدأ تخف هاي المواد وتطلع المواد السكرية، فتتغير التركيبة الكيميائية. التانين هذا يؤدي إلى الإمساك ويشكل طبقة على غشاء المعدة، فهاي الطبقة ما تفرز العصارات. يعني نقول احنا عندنا دربكة في المعدة، الدربكة هاي يت من وين؟ يت من هاي
متانين،
يعني غلف الغشاء المعدة وما عادت تقدر تفرز بنفس الكفاءة. وإذا كانت موجودة هاي العصارة الهضمة بيكون هناك في صعوبة في الهضم، لأن تسوي مثل طبقة. يعني هي اصلا بعد لها فوائد، هل هي تمنع تكون قرحه المعده ولا هي تسبب قرحه المعده؟ هي سوحين الغشاء. هل هي تمنع تكون او اصابات ميكروبيه ولا ما هي لها تاثير على الميكروبات؟ لكن ما حد يقدر ينكر ان التانين هذا له تاثير سلبي على الترسبات اللي تستوي، مو بيوم ويومين وثلاث، هي على فترات طويله. يعني تستوي عند في الجسم ردات فعل، لأن احنا دخلنا مادة ما منها فائدة كبيرة.
يعني التانين ما تفيد بأي شكل من الأشكال؟
يعني هو شيء يسبب الإمساك، لأن الهضم حين الهضم لازم الغذاء اللي يدخل المعدة ينهضم.
غير التانين
إذا ما انهضم شو بيستوي في الجسم؟ فنحن ما بنقدر نمتص الأشياء هاي. الشاي معروف بالكافيين، الكافيين ما حد يختلف انه هو بتراكيز بسيطه ينبه المراكز العصبيه فيساعد على النشاط الفكري، يفكر الانسان، يتم انتبه مراكز الانتباه. لكن بعد الكافيين يساعد من المواد، او الشاي عموما يحتوي على مواد تكون مدره للبول، فاذا استهلكناه بكميات محدوده بيكون معقول، ولكن اذا استهلكناه بكميات كبيره بيؤدي الى ان يكون في اضرار مستمر للبول. الكافيين يساعد على ضربات القلب، يساعد
في
تنشيط، بس يساعد على تسارع ضربات القلب.
تسارع
التسارع هذا مو بكل حد يقدر يتحمله، مو بكل حد يتناسب وياه، لأن التسارع هاي يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم، وضغط الدم أحيانا يزيد من مشاكل ثانية تطلع في جسم الإنسان، وقد يسبب يعني مو بالكافيين أو التانين هم اللي يسببون القرحة، تأثيراتهم على أعضاء معينة وبعدين هذه الأعضاء ما تشتغل بشكل صحيح ويؤدي إلى تكون القرحة، وإذا استوت القرحة أو استوت مشاكل عسر الهضم واضطراب، وهنا ينشأ أن أحيانا بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي الإنسان ما يقدر يرقد مرتاح. تأثير السلبي على المراكز العصبية لدرجة أن أحيانا الإنسان يشرب ويشرب ما يتأثر.
في أحد المعلومات تقول لك أن الشاي يحتوي على مادة الفلورايد اللي هي تجثل الميكروبات الضارة بالأسنان وتقوي الجهاز العصبي للأسنان وتمنع التسوسة إذا تناولنا بدون السكر.
الفلور أو الفلورايد حسب ما هو موجود، هل هو موجود في كل أنواع الشاي؟ ما هي تراكيز هاي اللي المعدن هذا يعتمد على نوعية التربة، على نوعية التربة من وين جاي. هل نحن سوينا الفحص لكل أنواع الشاي؟ كم أنا لازم أشرب عشان أخذ الجرعة المطلوبة؟ طيب أنا ممكن أخذها وأعوضها من السمك، أعوضها من منتجات ثانية، من منتجات خضروات ثانية تفيدني أكثر. الكافيين يساعد على الإفراز، يعني يساعد على إفرازات معينة، لكن لو استهلك بحدود، أخذنا فنيان فنيانين ثلاثة من الشاي بس ما نزيد، ما يستوي ناخذ الشاي على طول بعد الوجبة، خصوصا وجبة اللحوم،
يمنع امتصاص الحديد والزيت،
يعيق. هو حين يعني يمنع ولا يعيق؟ هو يعيق امتصاصه، هو ممكن يمتص بس هو هالكافيين يعني يسوي يخرب عليه المسار، ما يمشي بشكل أنه يمتص في جسم الإنسان، وبالتالي الإنسان يخسر كل الحديد. عشان شي الناس تعال تقول إحنا ناكل لحم، إحنا دوم ناكل لحم، لكن في شيء إحنا نسوي ممارسات خاطئة غذائية هي اللي تعيق امتصاص الحديد.
وهذا دورنا في البرنامج، إن إحنا نبغي نحجم ونخفف من السلوكيات الخاطئة الغذائية اللي الناس تسويها، ونحن أولهم أصلا. يقولك الشرب الشاي الحار يعني جدا درجة الحرارة عالية يؤدي إلحاق ضرر بالغشاء المخاطي للبلعوم والمريء، فهذا يعني أحد الأضرار.
بس هاي مو بأضرار الشاي، هاي أضرار سلوكيات سلوكياتنا نحن. يعني إحنا معروف إن إحنا نشرب الشاي دافي بس ما نأخذه هو حار وساخن، أو يعني هي سلوكياتنا نحن هي الخاطئة في التعامل مع الشاي. إحنا اليوم لو قلنا لا الشاي الأخضر أحسن بنلاقي الناس كل ودرت الشاي الأحمر وصاروا الشاي الأخضر، طلع الشاي الأبيض ودروا الشاي الأخضر وصاروا كلهم الشاي الأبيض، وكل مكان لاقي لا أنا عندي شاي أبيض ويبت من البقعة الفلانية وسويت أوردر ويبتع عن طريق النت. كل هاي الأشياء استحصل ويانا ليش؟ لأن نحن الحين سمعنا عن شيء اتجهنا بشكل اندفاعي، ممكن نسمع عن شيء نتجه باتجاه يعني مدفعين للقهوة وللشاهي. يوم نجلس نفكر شوية نقول هل الشاهي فيه مادة بروتينية وهل فيه فيتامينات؟ كل الدراسات أجمعت على أنه ما في يعني بروتين ولا فيه المواد المطلوبة من الفيتامينات، ولقوا أن بعض الدراسات تقول والله لا، لقوا مكونات شبيهة بالفيتامين. طيب فيتامين ب، مجموعة ب، طيب أنا حين هذا الشاي ما يعطيني الجرعة اللي أنا باها، فأنا ليش ما أخذ من مصدر ثاني أنوع؟ لأن اللي يشرب شاي وقهوة حتى ساعات يحس أنه فقدان الشهية، نلاحظ عليهم أنهم ما يأكلون وايد.
سين هذا حلو، اللي يبون يسوون حميات غذائية،
حميات غذائية صحيحة، يعني نشرب بس فنيان فنيانين ثلاث، من
قبل الأكل،
قبل بعد، بس ما يستوي نشرب على الريج لأن لازم قلاص ماي وعقب ناخذ هاي، لأن التانين هذا يترسب
قرحة،
يسبب مشاكل قرحة كثيرة في مقدرة الجهاز الهضمي على إفراز المواد الهاضمة، فتحصل عندنا مشاكل مختلفة. أنا عشان مثلا أنزين أصلا الواحد يفكر ليش أصلا يصاب بالبدانة عشان يرد يدور لأشياء عشان يدخل في النحافة؟ هو من البداية يمشي بتوازن. إذا كنا نتكلم عن الفلور، هو الفلور أصلا ما حد يختلف عليه، لكن مو بكل أنواع الشاي ومو بكل الشركات ومو بكل اللي احنا نستورده بيكون فيه كمية كبيرة من عنصر الفلور المعروف أنه مهم جدا لمنع التسوس، تسوس الأسنان. اللي يدخل في أجسامنا كميات مفروض تكون يكون الشاي ثلاث استكانات، أحيانا نحن نعدل الشيء بأن احنا نضيف ليمون وما نضيف، لكن كم بنضيف قطرة بس هاي الكميات نضيفها بتراكيز مخفف. أنا ممكن أخذ عصير الليمون مع النعناع وبالتالي أخذ كمية أفضل أو كمية من فيتامين سي أو فيتامين جيم مع مواد ثانية موجودة في الليمون وفي النعناع. هنا نحن اللي نوازن أن تركيبة الشاهي وتركيبة القهوة الكيميائية ما فيها غير التانين والكافيين، هو مشبع.
تمام.
فالقيمة الغذائية أساسا موجودة يعني ضعيفة جدا في الأشياء اللي نحن نحتاجها. وإذا كنا نتكلم على مواد سليلوزية وغيرها بنلاقيها أن هاي المواد أساسا إحنا بنسوي الشاي ناخذ بس الصبغ ماله والماي والباقي كله نتوحى وما نستفيد منه.
زين، هنا في معلومة تقول أن أوراق الشاي تحتوي على مادة الفلافين اللي يمكن أن تقضي على فيروس إنفلونزا.
ممكن قالوا لك، ما قالوا لك أكيد، يعني إحنا لو خذنا شيء إنه أكيد
نحط حسن الظن في الجاي.
يعني نحن قالوا إنه ممكن تقضي. بعدين أوراق الشاي هاي المادة هل هي بتذوب وبتطلع في المشروب ولا بتتم في الأوراق؟ وهل نحن ناكل الأوراق ولا ما ناكلها؟
هذا في الأوراق ينسف الماي.
بس في مواد ثانية نقدر إحنا نعوضها، وعندنا مشروب ثاني أهم.
قبل تدخلين في المشروب الثاني، أنا بس لاني من عشاق الشاي الأخضر، هني معلومة تقول أنا أكيد أنا ذكرتها بعد بس يلا في الإعادة إفادة، يحتوي الشاي الأخضر على مركبات معينة تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومقوية للصحة، فهو يقدم للوقاية من السرطان ويخفف مستويات الكوليسترول في الدم. أنا كنت قال هالمعلومة، قلت نحن وايد ناكل في رمضان عقب نحرق بالشاي الأخضر.
ممكن نسوي هاي الأشياء، ولكن لو عرفنا فوائد مشروبات ثانية فيها فوائد عظيمة، يعني مرضى القلب ليش يمنعونهم أنهم يتناولون القهوة بكميات كبيرة؟ لأنه يسبب تسارع في ضربات القلب وفي خطورة عليهم. القهوة هل هي لها علاقة بالكوليسترول؟ الدراسات معظمها متضاربة. هل لها علاقة بصحة العظام؟ بعد في دراسات متضاربة. هل إن البعض قال لا نحط إحنا الشاي نضيف له حليب، وما في داعي إحنا نضيف الحليب لأن بعد في مشاكل ثانية كدراسات أثبتوا أن في كثير من المعلومات متضاربة. ممكن نأخذ الشاي سواء كان أحمر أو أسود أو أخضر أو أبيض، هاي الألوان كلها المتعارفة.
شاي حليب ما يعني في ما في شيء.
الأفضل إنه هو الحليب اللي إحنا نحطه اللي إحنا نستعمله، ترى حليب شوف معظمه.
إذا حطينا حليب
معلب طازج. طويل الأمد معروف أي نوع.
إذا حطينا حليب طازج يا دكتور.
كم الكمية؟ يعني نأخذ الحليب الطازج نشربه، نأخذ الفايدة كاملة.
ترى في حد ما يحب طعم الحليب
ما لازم احنا نتعود على هاي الاشياء، لازم نغير او نعدل من سلوكياتنا الغذائية بحيث ان احنا نكون افضل، عشان ما نكون من زوار المستشفيات والاطباء كل يوم.
زين، الحين نص العمى ولا العمى كله بحط طشونة حليب على كوب الشاي؟
في دراسات قالت لا، لأن في مشاكل. الدراسات على الشاي والقهوة بالذات في تعارض كثير يعني كبير، وبنلاقي دراسة يمكن تقول أن لقينا مثلا مادة معينة، لقينا فيتامينات، بس هاي الفيتامينات تكون في معظم الأحوال تكون مؤكسدة أو يعني تكون في حالة مؤكسدة، استفادتنا منها تكون مختلفة عندما نحن نأخذها من الخضروات ومن الفواكه. فعندنا مصادر ثانية، مصادر حيوانية أو نباتية، تعطينا المنتج الطبيعي الجيد لجسمنا. والقهوة والشاهي حاولوا أنهم يثبتون أن فايدة الشيء، لأن البحث لما نقرأ لازم نحن نكون عارفين منو مول البحث.
تمام.
أحيانا تمويل البحث يكون من شركات، ومن حقها الشركة أنها تعرف شو آخر الدراسات، شو آخر التكنولوجيا، شو آخر الاكتشافات في الشاهي. نحن ما قلنا نمنعه نهائيا، ولكن قلنا نحن لازم نقلل كمياته ونستبدله بمشروبات أفضل. أبسط شيء نحن نقول نشرب الماء، لأن الماء مفيد جدا للصحة ويساعد على نضارة البشرة ويساعد على ليونة الركب والمفاصل. ولترين تقريبا لترين إلى 3 لتر يصغر العمر حوالي 10 سنين، وهي كثير من الدراسات يعني أثبتت أنه ينشط وظائف الكلية ويساعد كثير في أن البشرة أو الجلد يتحسن ويصغر الإنسان. يقولون شرات حقن البوتكس يعني هو يعني
الله.
من كثر ما هم قالوا فوائد شرب الماء وإهمالنا لشرب الماء قد يؤدي إلى كثير من المشاكل الصحية.
تمام.
لكن في مشروب جدا مهم اللي هو الزنجبيل.
هذا الزنجبيل بنحطه على سرودنا عقب الفاصل. مستمعينا تمويانا
السرود ويا سماح العبار.
اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
دخل وقت صلاة الظهر حسب التوقيت في مدينتكم دبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. بسم الله، والحمد لله. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء.
الأولى
107.4.
السرود ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ومثل ما ذكرتنا وذكرت الدكتورة قبل الفاصل، بنحط على سرودنا حينا بنحط الزنجبيل. طبعا خلاص تخلصنا من الشاي والقهوة، ما شيء دلال بالمرة، بنحط زنجبيل وبنحط جرفة وبنحط كركديه. بنبدأ بالزنجبيل، وهني معلومة تقول استخدم الزنجبيل كعلاج طبيعي لعدة قرون ماضية للعديد من الأمراض. في الطب الصيني التقليدي يستخدم الزنجبيل لتخفيف النزلات المعوية مثل الغثيان والقيء والإسهال، واستخدم الزنجبيل على نطاق واسع في أوروبا للمساعدة في تخفيف نزلات البرد وتخفيف الصداع. وواحدة من الأبحاث تقول أنه يوقف نمو وانتشار السرطان، ويحمل العديد من العجائب الطبية. العجائب الطبية بتتكلم عنها دكتورة مريم.
الزنجبيل يعني يعتبرونه من المشروبات اللي راح تكون في الجنة، مثل ما نحن مؤمنين بأن
مذكور في القرآن،
ومثل ما احنا مؤمنين أيضا أن أشجار النخيل موجودة في الجنة ومن غذاء أهل الجنة، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة. فإذا الزنجبيل إذا هو موجود راح يكون موجود في الجنة، معناه شو السبب؟ كثير من اللي درسوا الإعجاز العلمي قالوا أكيد في سر في الزنجبيل، واهتمام الصينيين من 5000 سنة بالزنجبيل، ويشربونه طول اليوم. ما عدا ومعروف أن حتى عندنا في ديننا أن إحنا قبل أذان المغرب لازم نوقف عن شرب الزنجبيل آخر جلاس قبل أذان المغرب، إذا كنا في أيام الفطر وأيام العادية لازم إحنا نوقف عن شرب الزنجبيل قبل أذان المغرب. بس من يدخل المغرب خلاص ما نشرب ما نشرب الزنجبيل. بنشرح هذا ليش، لأن له تأثير في الجهاز العصبي، الجهاز العصبي وتقسيماته.
تمام.
لكن شو التحليل، شو اللي لقوا؟ لقوا إن في مادة في الزنجبيل، هاي المادة تعتبر مضادة للالتهابات اللي تستوي في المفاصل والالتهابات الجرثومية، والمادة هاي تقلل من خطر الإصابة بالجلطات. فإذا نحن محتاجين نحن دوم نشرب من هذه من الزنجبيل، والزنجبيل أنواع وطعمه، ولما يكون في عمر سنة سنتين أو في شهر شهرين حسب العمر، لأن اللي يتخصصون في الطب الشعبي يعرفون الزنجبيل وأنواعه. ويمكن نحن حسب معلوماتي ما نجحت زراعة الزنجبيل، لكن ممكن لو سوينا تجارب معينة ننجح في زراعة الزنجبيل. والأفضل دايما يبقى من الأماكن اللي هي مشهورة بزراعة الزنجبيل. من الأشياء المهمة في الزنجبيل لقوا مادة اسمها جنجرول وشوغول. هذه المواد تعمل على تنشيط إفرازات الصفرة أو العصارة، فيكون في هضم سهل للدهون، ويساعد دائما الزنجبيل يساعد مرضى الكبد أو ينشط الكبد. ويفضل دائما بعد شرب أو بعد تناول وجبة دسمة أن الواحد يشرب شوية زنجبيل، أو أنه يشربه من بعد العصر، أو يشرب الصبح وينوع، يعني يتم يشرب كميات متفاوتة من الزنجبيل لأنه يدخل في جسمه أنواع من المواد تساعد على أنه يكون مقاوم لكثير من السموم الفيروسية والميكروبية، يكون مضاد لكثير من الالتهابات ومشاكل اللي موجودة في المفاصل إلى آخره والآلام، ويساعد على هضم الدهون. ومهم جدا أنه دائما يسوي يعني يستفز الإفرازات الصفراء عشان يتم يكون فيه الإنزيمات اللي هي هاضمة أو العصارة الهاضمة للدهون، بالتالي يكون الزنجبيل أفيد من أن احنا ناخذ يعني المشروبات المنبهات الثانية.
يعني بعد معلومة تقول الزنجبيل يعمل على التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي، حيث يعتبر أن شراب الزنجبيل مع العسل مفيد للتخلص من التهاب الحلج لقدرته الفعالة ضد البكتيريا، ويعمل كذلك على تخفيف السعال ورشح الأنف، ويعمل على إزالة جفاف الحلج، وهو أحد فوائد الزنجبيل. بالإضافة أن الزنجبيل مفيد في حالات الغثيان لاحتوائه على فيتامين B6، وهو علاج سريع للغاية للغثيان، كما أيضا يعمل حيث يمتص بسرعة كبيرة في الجسم.
هالكلام كله صحيح، واكتشفوا يعني قديما كان الناس دائما ينصحون بيقول خذ الزنجبيل عشان كذا وكذا، لكن علميا الحين حددوا المواد الفعالة وتركيبته بالضبط. يمكن نحن مو محتاجين نحن نذكر كل المواد وأسماءها العلمية، لكن هم اكتشفوا في الزنجبيل مادة عندها قدرة على منع تكون حتى الكوليسترول، فما يحصل عندنا تراكم للكوليسترول، بالتالي الزنجبيل بيكون له دور في منع تصلب الشرايين. نحن نرجع نقول أن في الزنجبيل تراكيب كيميائية مختلفة، هاي التراكيب الكيميائية أثبتت فعاليتها في التخلص من كثير من المشاكل الصحية. يعني نحن لازم نستبدل الحين المشروبات أو المنبهات اللي ما منا فايدة، هي دلة بتم بس فيها شيء ثاني، أو شوي شوي نبدأ ندخل، ويكون عندنا ثقافة في اختيار المنتج ذات جودة عالية حتى أنواع الزنجبيل، ونتعلم كيف نختار هالزنجبيل.
كيف نختاره دكتور؟ احنا نشتري في الجمعية،
تشترينا جاف، تشترينا طازج، تشترين من أي دولة، تشترين كبير، تشترين في ريحة قوية، تشترين لونه يكون شوي بني أحمر.
كيف نعرف أن نوعية الزنجبيل هذا فاخر ولا مو فاخر؟
ما هي حين احنا بني عقب بنتكلم عن اختيار الزنجبيل، عقب ما نقول ان في الزنجبيل مادة اسمها شوي طويل، هي سيسوكتروبين. هاي المادة لها تأثير مضاد للقرحة المعدية. نحن متعلمين دايما يقولنا الزنجبيل حار المعدة ولازم ما ناخذه، اكتشف الحين لا، ان الزنجبيل مو مؤذي للمعدة، الزنجبيل يفيد المعدة. الزنجبيل يعني شو يسوي في البكتيريا؟ الحين نحن لو أخذنا أي مادة ملوثة ببكتيريا أو فيه في أجسامنا بكتيريا أو فيروسات أو فطريات، الزنجبيل فيه مواد كيميائية يصير عند هاي الفيروسات تسلم عليها وبعدين تتخلص منها، فترتبط بهاي السموم وبهاي الفطريات وبهاي البكتيريا وبهاي الجراثيم، تصير عندها كذي تسلم عليها تعرفها، تقدر هاي المادة الموجودة في الزنجبيل تلقطها وتتخلص منها، وبالتالي يكون الإنسان اللي مثل ما ذكرتي التهابات اللي تحصل الإنسان سواء التهابات في الجيوب الأنفية أو في الحنجرة أو في مواقع مختلفة من جسم الإنسان هو يعتبر مضاد حيوي.
تمام.
فنحن إحنا حين نبغي نعرف شو بعد، يعني العلماء دايما يقولون هو هذا الزنجبيل لكن شو اللي يأثر في كذا، لازم يعرفون مكوناته عشان يعرفون تركيبته، وكل مرة يكتشفون أشياء ومواد تعظم الفائدة منه، لدرجة أنه يقولون أن ريحة الجسم تتعدل تتغير. الناس اللي عنده إفرازات ويشتكون من رائحة العرق إذا تموا مداومين على شرب الزنجبيل. الخطأ اللي احنا نسويه ان احنا نشربه من عقب المغرب، وهذا هني في خطأ كبير. السبب ان الجهاز العصبي طبعا لما يرقد الانسان يبدأ الجهاز العصبي يكون واعي موجود، بس هو نوعين من الاجهزة العصبية، في اللي يكون نشيط وايد وفي اللي ما يكون نشيط، فيخترب السيستم لانه هو يساعد على ان يكون السيستم دائما أو النظام العصبي يكون نشيط. فوقت الراحة لازم يكون هذا الجزء يعني مو نشيط هادي، فهني ما يستوي الواحد،
كان لعب دور المنبه
في جزء منه، في جزء منه يخلي دائما لأنه ينظف الجسم باستمرار. في ناس في بعض العادات وتقاليد الشعوب أنه دائما زمزمية الزنجبيل تكون موجودة سواء ويا الحليب ويا العسل، ويحطونه في أكلاتهم المختلفة. سؤال الحين إحنا بندخله في كل شيء، هل بيكون له تأثيرات سلبية؟
هل طرق الطبخ نزين يعني تقلل من فائدة الزنجبيل؟
طريقة الطبخ معظمها المواد هذه اللي موجودة معظمها تكون مقاومة للحرارة، فما في منه مشاكل. لكن لو حطينا انطبخ الماء أو يعني تفور في شوية ماي حار وتمينا نشرب منه طول اليوم كميات بسيطة ونتجنب السكر، بيكون
حليب عسل ولا بعد ما يحتاج؟
إذا الواحد يبغي يحط بس الأفضل أنه ما يحط للسكر الصناعي ويبدأ يتخلص حتى من السكر الصناعي.
نحن نضيف اللومي
ممكن، لكن أنا أنصح دائما بأن الواحد يأخذ الزنجبيل مثل ما هو، لأنه مو محتاج. أنت تبغي تأخذ الفائدة فما تحط الفائدة وتدخل مواد ثانية تلخبط بعد النظام اللي الغذائي اللي أنت متعود عليه أو اللي جالس أنت الحين تضبطه.
تمام.
فما ندخل مادتين ثلاث في نفس الوقت، لأن الزنجبيل راح ينظم كثير من الخلل اللي حصل في الجسم.
يعني الحين في رمضان ما نقدر نشرب زنجبيل؟
هو الأفضل نكون بعد رمضان، لأن أوقاتنا نحن الحين اختلفت.
يعني في معلومة للباحثين عن الرشاقة واللي عندهم هوس الرشاقة بخصوص الزنجبيل، يقولون أن الزنجبيل فعال في تحفيز الجسم على تخفيف وزنه لدى أولئك اللي يعانون من السمنة المفرطة، حيث يمكن أن يعمل على تحسين الاضطرابات الهضمية، واللي يمكن أنها تأثر بشكل كبير على مؤشر كتلة الجسم وإنقاص مستويات الكوليسترول السيء كما ذكرت الدكتورة بالدم، وكذلك فهو يعمل على تقليل نسب البروتين الدهني الضار. ومن المعروف أيضا أن هناك عوامل مرتبطة بزيادة الوزن وبإحداث أمراض مثل القلب وبعض أنواع السرطان. يعني بشكل أو بآخر هو يعطينا نوع يساعدنا التخفيف من الوزن،
لأن احنا نتخلص من الدهون. يعني احنا عندنا مشكله
حرق الدهون
هني يمنع تكونها ترسباتها
اللي موجوده من قبل،
بعد يساعد على التخلص منها لكن بيكون تدريجي. يعني مشكلتنا نحن نكون مندفعين
سحري.
مندفعين تجاه الاشياء وما نبغى نبذل مجهود في الحركه. انا ما قلت رياضه، قلت الحركه.
أيوة.
داخل المنزل ممكن نحن نتحرك وايد ونسوي اعمال كثيره، اعمال تنظيف، اعمال غسيل، اعمال كوي ملابس، زراعه، كل هاي الحركه تساعدنا ان احنا تستمر الحركة شوي شوي. يمكن احنا نمارس الرياضة، هذا بالنسبة للناس اللي يبغون يخففون. الزنجبيل يعتبر من المواد الغنية جدا بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم مهم لان اذا نقص البوتاسيوم من جسم الانسان ممكن عضلة القلب تتوقف ويحصل عند الانسان ضعف وارتخاء العضلات. ف وآلام في النهايات العصبية قد يكون أحيانا عند الإنسان اضطرابات عاطفية ونفسية أو عقلية، لأن البوتاسيوم يلعب دور في حفظ السوائل إلى آخره من العمليات الفسيولوجية. أحيانا يقولون الناس اللي عندهم خيال واسع أو أحلام اليقظة أو عندهم عنف أو عندهم شك أو عندهم انعدام الثقة، أحيانا يكون بسبب نقص بعض العناصر أو منها البوتاسيوم واحد من الأشياء. يعني الحالات اللي تكون نفسية أحيانا للإنسان علاجها يكون بتعويضه بنوع من العناصر الغذائية، لأن الجسم يكون محتاج هالعنصر، وبالتالي الزنجبيل غني بالبوتاسيوم.
سبحان الله، بعد معلومة تقول أن الزنجبيل يحتوي على مادة الكيراتين اللي تدخل في تركيب الشعر، ويعني ينصح للي حابين يحافظون على شعرهم وحيوية شعرهم أن في دكتور يعني ينصحهم بشرب الزنجبيل.
صحيح، لأن في عنصر الكبريت، والكبريت يدخل في تركيب الشعر والأظافر، عشان نحافظ على سلامة الأظافر الشعر
يعني شعرنا مسحوق بالشراب الزنجبيل ولا نشرب الزنجبيل؟
نشرب. هني السؤال، هل نحن نحط على وجوهنا ونسوي أشياء هاي، أو نعمل يسمونها اللبخات، لبخة جبل؟ فحين مثلا بنحط أوراق معينة، نباتات غيرها، ممكن الجسم يمتص جزء، أو ممكن الدفوة اللي تتي من هاي الأشياء الساخنة، قبل كان يحطون السح ويا الكركم الفونريولوم إلى آخره من هاي العلاجات، هل هي الدفوة ولا هو أصلا شيء في السح، ولا الكركم أساسا هو اللي يعالج؟ كعلم وطب يعني ما أثبتوا بالضبط أحيانا ان مثلا شو المادة شو الأشياء. احنا نتكلم على يعني نتائج دراسات وأبحاث. بالنسبة للزنجبيل في أشياء كثيرة، الأفضل دائما نحن نعالج مشاكل الجهاز الهضمي، ننظف، لأن الزنجبيل يساعد على التخلص من الانتفاخات والغازات والأشياء المتخمرة في الجهاز الهضمي، ويساعد دائما إن في حالات فقدان الشهية يعدل الجسم.
يعني هو يفتح الشهية؟
ما يفتحها بس يعدلها، احنا نقول تعديل، لان اللي يكون عنده مشاكل في الجهاز الهضمي تستوي عنده كثير من الاضطرابات.
زين دكتوره، هل نشرب الشراب الزنجبيل اللي هو مسحوق الزنجبيل فورا، ولا ناخذ الزنجبيل الطازج؟
يفضل الواحد ياخذ طازج، يفضل
فورا، ولا نودن الزنجبيل في ماي حار عقب نشخه؟
ممكن الاثنين، بس يفضل احيانا ان احنا ناخذ الزنجبيل
مبشور.
الزنجبيل انواع احيانا، بس هذيك لحالات معينه في الطب الشعبي لبعض الشعوب، حالات معينه يستخدمونها لعلاجات محدده، يعني لهم يعني تركيبه خاصه، لكن بشكل عام ناخذ الزنجبيل المتعارف عليه ونستخدمه بشكل عادي، ونفوره كأن احنا بدل ما نفور الشاهي نستخدمه في الزنجبيل. يعني نخلي هذا بديل هذا شوي شوي، لما الإنسان يفهم ويستوعب ويعرف ويقدر أن الزنجبيل أصلا بيكون من، وناس تعتقد شيء خاطئ أن الزنجبيل اللي مثل الحلبة في ريحه ويخلي ريحة الجسم مش مقبولة، هذا الكلام كله خاطئ. العلم يوم بعد يوم يثبت أن لا، أن الزنجبيل فيه مواد تخلي الجلد أساسا ناعم، والرائحة تكون عادية.
ريحة الزنجبيل مقبولة مثل ريحة الحلبة،
بس في اكتشافات جديدة أنه فعلا في تنظيف للجلد، فيتخلص أصلا الجلد يتخلص من الإفرازات العرقية والسموم. وفي مادة ثانية في الزنجبيل الحين، هاي المكتشفات الحديثة، أن الانتروفيرون اللي يدخل في الجسم من الزنجبيل ويكون مضاد للفيروسات، يعني وين يصير، يعني المواد اللي في الزنجبيل ما شاء الله عليها، تعرف وين الفيروسات وين الميكروبات وين الطفيليات، تصير عنده تسلم عليها وتاخذها وتتخلص منها، وبالتالي جسم الإنسان يكون صحيح، ويمنع انتشار الفيروس للخلايا الثانية. الفيروس يتم يعني يتحوصلونه في خلية واحدة، ما ينتقل للخلية الثانية، وبالتالي نحن نقلل من تعرضنا للإصابات الميكروبية الكثيرة.
تمام، كم كوب نشرب زنجبيل في اليوم وبنطلع فاصل؟
أول زنجبيل دائما يقولون اشربوا كثر ما تبون، هذا اللي حين ثابت يعني، بس بعد يكون إذا سويناه ثجيل ولا مخفف، يعتمد مخفف ولا مركز،
كل واحد يجرب وبيه
يعني. بس كثرته، كثرة الزنجبيل حسب دراسة واحدة مرت علي أنه ممكن يسبب العمى، ممكن يسبب مشاكل صحية بعد. لكن المتعارف عليه بشكل عام أن الزنجبيل له فوائد كثيرة للتخلص من كثير من المشكلات، الالتهابات والجهاز الهضمي.
تمام دكتورة، بناخذ فاصل، وعقب الفاصل بنكمل عن الجرفة. فاتموا ويانا.
السرود ويا سماح العبار. الأولى
107.4.
السرود ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، مثل ما ذكرنا اليوم سرودنا عامر بالمشروبات، تكلمنا عن الشاي والقهوة، عن الزنجبيل، وحين بننتقل لشيء جدا حلو ومهم وشراب ريحته حلوة، أنا أحب ريحة الجرفة. الجرفة تمنع التعفن ومضادة لبعض الفيروسات، حيث أثبتت الدراسات أنها مضادة الجرفة مضادة للأكسدة، قوي جدا، تتفوق على معظم الأعشاب، بل تتفوق على المواد الحافظة اللي تضاف لمعظم الأغذية المحفوظة. كما تعتبر الجرفة مضاد قوي للكثير من البكتيريا والفطريات المسببة للعفونة والبعض الفيروسات. تفيد أيضا في الوقاية من السرطان، تفيد في علاج مرض السكري الباقي، وتفيد أهم شيء في خسارة الوزن، والباقي مع الدكتورة.
احنا بس بنضيف معلومة، نرجع للجرفة بس بنضيف معلومة عن الزنجبيل، ان احدث الدراسات تقول بان له فايدة في علاج النقرس وتصلب الفقرات، ويساعد على تحسين الحالات المرضية. هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ احنا ممكن نشرب كميات بسيطة جدا اذا الواحد يخاف على عمره، شاف انه في خطورة في مشاكل يتخلص او يبتعد. لكن كل الدراسات تشير الى انه من الثابت علاج او اهمية الزنجبيل، ونوع الالياف اللي موجودة في الزنجبيل واذا اكلنا منها ما بتأثر، لانها تعمل على تليين جدار المعدة، وبالتالي تقلل من تعرضنا لمشاكل الإمساك وغيرها. لكن هاي الأشياء يعني تعتبر أشياء ثانوية في الزنجبيل، أهم شيء هي أنها تكون مضادات للالتهابات. لما نيجي على مشروبات ثانية مثل الجرفة، مثل الكركديه، الجرفة كمشروب ما نعرفه إلا في حالات مرضية، يوم نكون مرضى نلاقي أن احنا بسرعة يقولنا أخذوا الجرفة. الجرفة مشروب لأنه فيه زيوت طيارة ومادة محددة يسمونها إجنول، هاي المادة تكون ثبتت فعاليتها ضد أنواع من البكتيريا، فنتخلص من الالتهابات البكتيريا والفطرية. وذلك الجرفة والعسل، ينصحون أحيانا نحن نأخذ خاشوق الجرفة وعسل لأن لها مفعول سحري في الجسم.
حاليا نسوق الجرفة ويا عسل
ويا شوية عسل. وبعد في دراسات من الطب الشعبي وجربوها لفترة طويلة، أنها لقوا أنها في آلام المفاصل تسكن شوية الآلام. لكن أنا هذا دايما العلاج الخارجي يأتي في المرتبة الثانية بعد ما نقول أنه في علاج يكون داخل الجسم، تنظيف الجسم من أي ميكروبات، من أي مواد، أو يعني في عرضة للإصابة بالسرطانات. فهو لقوا أن أنواع من السرطانات، سرطان العظم أو سرطان المعدة، سرطان الدم، كلها بنلاقي أن الجرفة تكون لها مفعول سحري في التخلص من الإصابات هذه أو الالتهابات، أو أنها هي عندها يعني شو هي المواد الموجودة في الجرفة اللي أثبتها العلم اليوم أنها قادرة على التخلص حسب الدراسات الأولية أن في لها تأثير. لكن يبقى مشروب الزنجبيل المشروب رقم واحد، يعني إذا كنا
بنتكلم متحمسة دكتورة الزنجبيل. خلينا في الجرفة.
الجرفة مهمة، وبعدين في مشروبات. احنا سؤال نحن ندور بدائل للقهوة والشاهي.
بس هني اللحظة ان في معلومة تقول ان بالنسبة للمرض السكري منتشر عندنا، يقول الجرفة تفوقت بشدة في علاج مرض السكري من النوع الثاني، وكذلك فان من اهمية الجرفة انها تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.
دايما احنا لما نكون يعني حسب التقرير اللي يطلع، اذا قلنا انه تعالج فاحنا يكون في خطوره، احنا نقول انها تعالج، دايما نقول انها تساعد
او تساعد.
لكن في علاج احنا هنا دايما ننصح الناس لازم يراجعون الطبيب ويسوي فحص. اذا انت تبغي تجرب جرفه وتجرب زنجبيل وتجرب اي شيء تشوف تاثيره، لازم يكون بعد في فحوصات طبيه وترجع للطبيب. الطبيب ممكن يقول لك مثلا جرب هذا الشيء، استعمل هاي الكميه، لا تهمل الدواء، او يخليك انت دايما تراجع المختبر، تسوي فحوصات، تتابع حالتك. ممكن أنك أنت تتعالج، ممكن يساعد في خفض الحالة، ممكن. بس مرضى السكري لأن خطورة المرض وتأثيراته على كل أعضاء الجسم، دائما لازم يكون مرجعيته هو الطبيب والحمية الغذائية اللي يأخذها، وما يهمل ولا يطلع فتاوى غذائية من عنده.
صحيح.
فيكون مرجعيته الطبيب، وإذا بيغير في نظامه يخبر الطبيب، والطبيب مع أخصائي التغذية ومع المختبر يكون هو عنده القدرة أن يراجع. إذا شاف حالته ياسة تتحسن وأن في تحسن معناها يستمر، لكن إذا حس أن فيه هني اللي يقرر هو الطبيب، فمرجعيتنا الطبيب في علاج الأمراض. لكن هاي المواد احنا نقول أنه بشكل عام للناس اللي هم عاديين أو يبغون يعدون من نظامهم الغذائي.
تمام. هني بعد في معلومة وأنا أركز على خسارة الوزن، بعد قريت أن الجرفة تفيد في التخلص من الوزن، ما أعرف شو الآلية
لها علاقة بالتخلص من أو منع تكون الكوليسترول والدهون.
وبعد مسحوق الجرفة مع العسل مفيد جدا لتقوية الذاكرة، بحيث أن الواحد إذا يتناول مرتين في اليوم ويستمر على هاي العادة الغذائية فإن شاء الله تقوى الذاكرة.
أي واحدة من الخطوات لتقوية الذاكرة، يعني هي إحدى الخطوات لتقوية الذاكرة. تقوية الذاكرة ممكن نحن نلجأ لأشياء كثيرة في نظامنا الغذائي، لكن نظامنا الغذائي جزء، والجزء الثاني يكون على أسلوب حياتنا وعلى ممارستنا الرياضة، على أشياء كثيرة. هو مب يعني بس غذاء، لا، أسلوب حياة كامل متكامل. صحيح. فيكون النظام الصحي لحياتنا، حتى تعاملنا مع الأجهزة الإلكترونية.
والله توني كنت بتكلم هاي النقطة، لأن الأجهزة الإلكترونية خلت عندنا كسل في الذاكرة، أن بحيث اعتمدنا على ذاكرة التليفون ولغينا ذاكرتنا نحن. يعني أنا وحدة ما أقدر أحفظ أرقام تليفون، خلاص كله متخزن، وبس يضيع التليفون ضاعت سماح.
يعني إحنا تبرمجنا، إحنا حين الأجهزة هاي والحياة برمجتنا على نمط معين. هنا السؤال نحن نبغي شو نبغي؟ نبغي نسترجع صحتنا، ما نكون من رواد المستشفيات ونزور المستشفى. لابد أن إحنا نتخلص ونحذف مواد معينة مثل المنبهات اللي ما منها فايدة. معروف، أرجع مرة ثانية نقطة البداية، نحن نتكلم عن القهوة. القهوة معروفة أنها هي 3 فنايين، ومن عوايدنا أن إحنا ناخذ القهوة يعني ها قاعة الفنيان وكمية بسيطة. دخلت علينا مشروبات القهوة الثانية من دول ثانية، هم اللي يشربونها تكون مركزة، كمية كبيرة، معبيلة أكواب ضخمة، يعني هاي كان يعني زجاجات ماي ناخذها بنص لتر أو 300 ملي، أحيانا كميات كبيرة إحنا مو محتاجين. لكن إحنا في عوايدنا ناخذ القهوة 3 فنايين والكمية تكون في قاعدة الفنيان وبس، وما نكثر. يعني مو من العادات المحمودة أو المرغوبة أن إذا يانا يعني ضيف نشرب، لا، نشرب قهوة 4 فنايين، هي 3 حسب اللي نعرفه، 3 فنايين، ومن بعد الثالث نوقف.
في شعوب يعني ضيافتها تكون هي هالأشياء المفيدة اللي نحن نتكلم عنها، الزنجبيل، الزهورات، هالأشياء.
صحيح، بس نحن بعد لازم حين نعيد ترتيباتنا كلها ونعدل من وضعنا الغذائي وندخل المواد اللي احنا محتاجينها. يمكن انا شوي ثجلت على المشروبات الغازية، ثجلت شوي على المنبهات. هل احنا نقدر نشوف البدائل؟ نعم، في مشروبات طاقة بعد لازم يكون لها بدائل، فالبدائل موجودة. في مشروب ثاني ما أدري إذا بتقولين شيء على الجرفة.
الجرفة مكتوب إنه علاج لوجع الأسنان، في الجرفة علاج مفيد جدا لوجع الأسنان. ببساطة جعل تكوين عجينة باستخدام 5 خواشيق صغيرة مع العسل، مع مسحوق الجرفة، مع القليل من معجون الأسنان على المنطقة من 2 إلى 3 مرات يوميا يساعد في زوال ألم الأسنان.
مع نحن نحط عرق المسمار. عرق المسمار تأثيره ومفعوله يعني بعد يكون أحيانا في حالات الالتهابات وغيرها في المضمضة له تأثير كبير، ونلاقي الحين في معاجين أسنان انتشر فيها مسحوق الجرفة أو تكون بالمسواج أو يكون بالقرنفل أو خلطة وحتى يدخلون فيها الفلفل الأسود. فهي الخلطات هذه من الطب الشعبي لبعض الدول، لكن نحن ممكن نستخدمها ونلاقي فيها فوائد كبيرة لعلاج مشاكل الأسنان ومشاكل الفم.
ذكرنا أن الزنجبيل مفيد في عمليات الهضم، أيضا الجرفة، فأثبتت الدراسات أن الجرفة تعمل على تسهيل عملية الهضم وتمنع الإصابة بالغثيان والقيء والإسهال، وبإذابة معلقة أو خاشوقة واحدة صغيرة من الجرفة مع ماء حار تؤخذ لمدة نصف ساعة من تناول الوجبات تخفف من الانتفاخ ويعسر الهضم والتضخم. مناسب في رمضان،
مناسب كل المشروبات هاي مناسبة.
احنا الزنجبيل ما نقدر ناخذه عقب
يعني ممكن
احيانا
بس
الشاي بالجرفة.
في رمضان عندنا نشرب اللبن، نشرب الحليب، نشرب مو بلازم القهوة والشاي، ممكن نشرب عصير الفواكه، ممكن مشروبات ثانية في رمضان، لان احنا محتاجين البوتاسيوم، وافضل شيء الموز والتمر.
السؤال اللي انا دوم اطرحه على نفسي وما ابغى اسوي جرفة، هل أفور حط الدان الجرفة في الماء ولا بعد يعني أودن، ولا بس يفور الماء يحط الجرفة خلاص عشان المواد العطرية؟
عشان أعطيك المعلومة الصحيحة العلمية الصحيحة لازم نرجع لدراسات معينة. إذا كان الغليان يكسر بعض المواد أو أن الغليان أو أن أنا أستخلص المادة اللي أحتاجها، مثلا بعض الفواكه يحطون داخلها الجرفة يخلونه لين اليوم الثاني، أو يخلونه في مع ماي وجرفة، يقطعون الفواكه مع ماي وجرفة ويخلونها فهني عشان تتشرب الجرفة. تطلع بعض المواد بالماي البارد، تطلع بعض المواد وتاخذ وقت طويل. وفي مواد عشان نسرع التفاعلات بالحرارة التسخين، فهني هل بس التسخين راح يكسر مواد نحن ما اكتشفناها؟ ترى العلم يعني أنا ما أعرف إذا كان العلم اكتشف مواد ثانية ولا لا، لكن إحنا نتبع الطريقة اللي متعارف عليها.
يعني سخن الجرف
ممكن تسخنينه وممكن تخلينه يتودن يعني، بس شو الأسباب، شو المادة العلمية اللي بتتكسر؟ عشان أكون دقيقة أقول لحد الحين أنا ما أعرف، بس ممكن يكون في مواد. لما نقطر المواد، تقطير المواد عشان مثلا سواء حبة البركة، زيت حبة البركة أو الحب السوداء أو الجرفة، دائما التقطير عادة يكون على البارد عشان كل المواد والفوائد تطلع وما تكون الحرارة سبب في تكسير مواد حساسة للحرارة.
صحيح.
فهني الفرق، هل بننوع ما بين الطريقتين؟ ممكن إن في مواد حساسة يمكن بعدنا ما اكتشفنا عظم هاي المواد. إحنا نتكلم على الزنجبيل، نتكلم عليه بشكل عام، واكتشفوا هاي المواد وموجودة، لكن يمكن يكون في مواد ثانية يسمونها يعني تكون موجودة يعني حساسيتها مفرطة للحرارة.
نتكلم الحين عن الكركديه. الكركديه ده بعد فوائد مفيد في علاج الزكام ونزلات البرد وتنشيط عضلة القلب، وبعد له دور في مقاومة الأورام السرطانية، ومعروف أنه علاج لضغط الدم.
صحيح. والكركديه من الأشياء الجميلة أنه ممكن نزرعها في بلادنا. يوم نزرع الكركديه ونكون ملمين ونحن نكون عندنا إنتاج محلي، لحد الحين أنا ما شفت الإنتاج المحلي الكبير، لكن كزراعة نجحوا في زراعة بذور الكركديه في مناطق من دولة الإمارات وفي بعض البيوت، وتعطي يعني إنتاج جيد، وممكن أفراد الأسرة يستخدمون الكركديه ويأخذونه طازج من بيتهم. يعني هي يمكن شيرة ولا ثنتين ولا 10، إحنا ما نحتاج إلى مساحات وكميات
ضخمة. يطلع هو بكمية
هو يطلع بكمية كافية، ممكن نجمعه ونخليه ونيبسه بالطرق المعتادة والمعروفة، أو نخليه وكل يوم ناخذ من الشيرة يعني الكميات المعقولة. وهو يحتاج إلى مناطق تقريبا يعني في شتان، يعني بيكون موسم زين للكركديه. عليه أن يعني تنمو هاي الشجرة. لكن هل بندخله في النطاق التجاري؟ ممكن كمزارعين بعد ينجحون في زراعته على نطاق تجاري وتعبئته، وأحيانا الناس يقولون إحنا نزرعه بس نستورده بيكون أرخص. يبقى السؤال بأن كل فرد ممكن يحاول يزرع الكركديه ويمكن تنجح معه، فهذا بالنسبة للكركديه لأن زراعته بتكون سهلة عنه. في فيتامين سي أو جيم. فيتامين جيم بكمية معقولة وجيدة، ومقارنة بالمنبهات الثانية اللي هي الشاي والقهوة وكمية الفيتامينات اللي فيها نشوف الكركديه بيكون أفضل. الكركديه يبدأ يحد من الأورام، هل هو يعني له تأثير مباشر على الأورام السرطانية؟ لقوا فعلا، إذن معناها أن في مواد تركيبات معينة كيميائية، هاي التركيبات الطبيعية اللي موجودة في الكركديه ممكن تقلل من تأثر أو من انتشار مرض السرطان. ولو إحنا جربنا ناخذ منتجات مختلفة من الكركديه، من زيت حبة البركة، لكن الزيت اللي يكون لونه ذهبي ما يكون لونه أسود، لأن هذا يكون فيه نوع من الغش التجاري أحيانا أو بيكون خلطات غير جيدة. بالإضافة إلى أن احنا ندخل الزنجبيل وندخل المواد الثانية، مع أهمية أن احنا نشرب دايما ماء، نشرب الحليب، نشرب اللبن، نشرب عصير الفواكه. إذن في عندنا منتجات كثيرة، وما ذكرنا الزعتر وما ذكرنا أشياء كثيرة، لكن نقدر نتجنب المنبهات اللي هي القهوة والشاي أو نقلل من كميتها.
تمام، يعني خلاصة الحلقة تقول وداعا للمنبهات، ونستقبل مائدتنا وسرودنا بالكركديه، بالزعتر،
بالزنجبيل
أهم شيء، والجرفة. هذا الكلام مستمعين الكرام، بنصل لختام حلقة اليوم مع دكتورة مريم شناصي، أخصائية السلامة الغذائية والبيئية، ولقانا بإذن الله تعالى بيتجدد في حلقات جاية من سرود. في مان الله.
السرود ويا سماح العبار.